يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا وجمعنا في بيت من بيوته، وهذا فضل من الله ونعمة. اشتقنا مجالس المساجد، وفي هذه الليلة اخترت أن يكون موضوعنا حول حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عظيم الشأن متعلق بوظيفة عظيمة من وظائف ورثة الأنبياء، وهم العلماء الذين أمرنا الله جل وعلا بحسن إجلالهم ومعرفة قدرهم ومنزلتهم، وأن إجلالهم من تعظيم شعائر الله، لأنهم حملة هذه الشريعة وهم الأدلاء فيها، وهم المرشدون الموجهون في هذه الأمة. وأكرم بهذا التشريف والفضل منزل لهؤلاء. الحديث رواه جماعة من أصحاب رسول الله كأبي هريرة وابن عباس وأنس وأسامة وغيرهم، وجاء من طرق عدة، وإن كانت هذه الطرق تقريبا كلها لم تخلو من مقال، أي في إسنادها، ولكن حكم عليه جملة من الحفاظ والأئمة الكبار على رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وكذا الحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن رجب والشيخ محدث هذا العصر الشيخ الألباني عليه رحمة أو عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، حكموا عليه بالصحة. وورد كما قلت من طرق كثيرة، رواه الطبراني في مسند الشاميين، وكذا رواه أصحاب العقائد المسندة كابن بطة في الإبانة والآجري في الشريعة وابن وضاح في البدعة وغيرهم. هذا الحديث قال فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء، تركة الأنبياء، وأكرم بها من تركة جليلة عظيمة القدر بعظم المورث الله جل وعلا اصطفى من الخلق أنبياءه ورسله، اختارهم لتحمل الرسالة وتبليغها أمانة عظيمة، كلفوا بها وأدوها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وكما قال ربنا جل وعلا في حقهم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بيان لقدر أهل لقدر الأنبياء جميعا وفضل خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يأتي يوم القيامة شهيدا على هؤلاء جميعا، على الشهداء وعلى المشهود عليهم. كن نبي يأتي يوم القيامة شاهدا على أمته أنه بلغهم ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخرهم شهيد على هؤلاء جميعا. فهذه منزلة هذا النبي الكريم ومنزلة أمته من منزلته، وتشريف هذه الأمة من تشريفه. فالعلماء هم حملة هذه التركة النبوية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. الناس إذا ماتوا ورثوا الدور والقصور والجنان والمراكب والدراهم والدنانير أما الأنبياء لا يورثون شيئا من هذا كله لحقارة هذه الأشياء كلها ولشرف الأنبياء، شرفهم الله عز وجل حتى لم يجعل في تركتهم عرضا من هذه الأعراض، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في آخر حياته وهو يعالج سكرات الموت يقول ويرسل لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد ترك شيئا من الدنانير، أخرجوا تلك الدنانير، تصدقوا بها، أنفقوها قبل أن أفارق الدنيا، وهم مشغولون به إلا أنه لم يغفل عنها، إلا أنه لم يغفل عنها. أخرجوا تلك الدنانير حتى أخرجوها وما فاضت روحه إلى بارئها إلا بعد إخراجها. هذه الدنيا التي يتنافس الناس من أجلها ويعادي الأخ إخوانه بسببها وتقطع الأرحام لأجلها، الأنبياء لم يلتفتوا إليها ولم يجعلوا لها شأنا حتى تبقى من بعدهم يتقاسمها ورثتهم أبدا. وما قد يبقى من أموالهم فهو صدقة، إنما ورثوا العلم، تركوه لمن بعدهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب أنه جاء بالعلم النافع تصديقا لقول الله جل وعلا فيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله ربه جل وعلا بما؟ بالهدى، والهدى قال أهل التفسير هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت دعوة النبي الكريم إلى هذين الأصلين العظيمين، والسعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة لا يكون إلا بقدرهما، أي بقدر ما يحصله المرء من العلم النافع الذي يقوده إلى العمل الصالح الذي يرفعه الله جل وعلا به في هذه الحياة الدنيا. الرفعة في الدنيا موجودة حاصلة، للناس بحسبهم الذين يعظمون الدنيا يرون الرفعة فيها، يرون أن أرفع الناس من جمع الحظ الأوفر من حطامها. بعضهم يرى أن الرفعة فيها بقوة الجاه والسلطان، فكلما نال ولاية أو حاز إمارة ظن أنه ارتفع بها وقد لا تزيده إلا انخفاضا وذلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما سأله إمارة، قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف. هذا صحابي جليل، كان صداعا بالحق، قائما على حدود الله جل وعلا، لا يخشى في الله لومة لائم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إياك أن تورط نفسك فيما يعود عليك بالخيبة والخزي والندامة يوم القيامة. هذا سيد الناصحين، فداه أبي وأمي. ينصح بهذا صحابي من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرفعة لا تكون إلا فيما أخبر به ربنا جل وعلا، والله تبارك وتعالى جعل الرفعة لهؤلاء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا فيه إثبات لرفعة بعض الخلق، وفيه إثبات لفضل العلماء لأنهم أهل هذه الرفعة، هم الذين يرفعهم الله، الذين آمنوا والذين أوتوا العلم. رفعهم الله عز وجل وأعلى من قدرهم لما قرن شهادته وشهادة ملائكته بشهادتهم، حيث قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله، والشهادة على أعظم مشهود، على أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الخلق، لأنهم ما خلقوا إلا لعبادة الله، والعبادة أساسها، أصلها وأساسها التوحيد، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي وجب علينا جميعا أن نتعلم معناها ومدلولها وشروطها ونواقضها. ديننا قائم على هذه الكلمة، هذه الكلمة هي مفتاح الإسلام، وهي مفتاح دخول الجنان كذلك. هذه الشهادة العظيمة التي أشهد الله جل وعلا عليها ملائكته والعلماء من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، العلماء الموصوفون بما ميزهم الله جل وعلا به، العلماء الربانيون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ففي هذا الحديث بيان فضل العلماء وعلو قدرهم ومنزلتهم، قدرهم من قدر هذه الوظيفة التي أنيطت بهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم، العلم يحمل أي يحصل، يؤخذ، يأخذه الناس من أهله، من أهله الموثوق بسلامة معتقدهم وصحة منهجهم. وإذا قلنا العلماء، هذا يراد به علماء الشرع، العلماء بالله تبارك وتعالى، بالحلال والحرام، وكل النصوص التي جاءت في فضل العلماء وفضل العلم، المقصود بالعلم العلم الشرعي، يعني هذا هو المقصود بالدرجة الأولى. قد يقول قائل، وأنا بين الطلبة والتخصصات، وش الغالب في التخصص في هذا الحي؟ الاجتماعيات، ما شاء الله ما شاء الله. لك لعله واحد يعترض عليها يقول لي واحنا ورنا والجغرافيا والأدب والتاريخ، هذه علوم، علوم يعني في الغالب نافعة، نافعة نافعة، نحي برك الفلسفة وهذه كلها، في الغالب أنها نافعة، ولكن ليست هي المقصودة، لأن هذه العلوم كلها تصب في إصلاح دنيانا، تصب في إصلاح دنيانا، صح ولا لا؟ الذي ممكن بعضها نستعين به لديننا، إلا أن هذا هو المقصود منها. أما العلم الشرعي فإنه لأجل إصلاح الدين، متعلق بالآخرة، ولهذا كان فضله وشرفه أعظم من الأول. وإذا أطلق في النصوص الشرعية، ربما إذا أطلق في علوم الاجتماعيات وما إلى ذلك، يراد به عموم العلم التي تسمونها كذلك بالمعارف، ياك دائرة المعارف العالمية أو العربية، هذا في اصطلاحهم. أما في اصطلاحنا، إذا وردت في نصوص الكتاب والسنة، إذا وردت في آثار السلف، كان المقصود منها العلم الشرعي، والذي أفضله وأشرفه العلم بالله تبارك وتعالى، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان الله جل وعلا العلم به بأسمائه وصفاته وآلائه وما أوجب على عباده وما حرم عليهم، هذا كله الأول منه هو أشرف العلوم، هذا الذي نسميه بعلم العقيدة أو التوحيد. والسلف كانوا قديما يسمون هذا السنة، ولهذا وردت كتب العقائد لأئمة السلف بهذه التسمية، ككتاب السنة للإمام أحمد، والسنة للمروزي، وأصول السنة للللكائي، وغيرها من هذه التسميات أو الاصطلاحات التي اصطلح عليها سلف هذه الأمة. فهذا العلم يحمله طائفة من الناس، ولهذا هذه اللفظة استعملها العلماء، استعملها علماء الحديث، فقالوا في مراحل التعلم، أطلقوا على هذه المرحلة بمرحلة التحمل، والمقصود بها التحصيل أو مرحلة التحصيل، يأتي التحمل ثم الأداء، لا يسبق هذا هذا، الأمور تختل إذا وقع الخلط. في زماننا الخلط واقع، الناس يبدأوا بالأداء ومن بعد يا يحصلوا لما يحصلوا تماما. هذا الآن الذين اشتهروا عندكم والذين يطلق عليهم بمشايخ النت، مشايخ النت يعني الانترنت، هؤلاء ما عرفوا بتحصيل ولا تحمل، ولو سألت أحدهم سمي لنا مشايخك يعجز عن الجواب، لأنه ما عنده جواب، مشايخه هذه المواقع التي يطوف عليها صباح مساء ويأخذ منها الغث والسمين. أما الأصل في العلم أن يحمل وأن يحصل من أهله، من العلماء الثقات الأثبات، ولهذا كان السلف يؤكدون على أهمية المصدر في التلقي. العبرة ليست في أن تجالس فحسب أو أن تجلس لكل من ادعى أو لكل من دعي له، أبدا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عندنا بعض الشباب ابتلوا بالعقائد الباطلة والمناهج المنحرفة بسبب هؤلاء الأشياخ، قال لك معليش هذا أشعري أنا ما رحشنا ناخذ عليه العقيدة، هذا راح ناخذ عليه النحو والصرف، صح ولا لا؟
نعم.
فأخذه بالنحو والصرف، أخذه كثير منهم خاصة ممن درس في الشام أو غيرها من تلك البلاد التي لا تعرف فيها إلا مثل هذه العقائد مع الأسف الشديد. فالطالب عليه أن يعرف من يجالس وعن من يأخذ، سواء في المجالسة وهي الأصل، لأن العلم بالتعلم، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إنما العلم بالتعلم. وروي مرفوعا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الموقوف أولى لأنه أصح: إنما العلم بالتعلم، بأن تتعلم، أن تجالس أهل العلم وتأخذ عنهم وتحصل من علمهم، لأن الفائدة في هذا أنك الشيخ أو العالم، العالم بحق، إذا جالسته أخذت من سمته وأدبه وخلقه قبل أن تأخذ من علمه، وهذه مهمة جدا يا إخواننا، مهمة جدا. ولعلنا هذه الأيام أحسسنا بها أكثر، أليس كذلك أخي ياسين؟ لما ترى هذه الأعداد الهائلة من الطلبة، ولله الحمد والمنة، هذه ظاهرة صحية، ولكن في هذه الأعداد تجد القلة القليلة التي حصلت مع العلم أدبا وخلقا وسمتا، عندها من الخشوع، عندها من التواضع، تواضع لبعضنا البعض بين الطلبة، تواضع لمشايخنا، كما كان حال سلف هذه الأمة، كان الواحد منهم ربما رفسه شيخه وتلذذ بتلك الرفسة، قال: لرفسته أحب إلي من كذا وكذا. ربما بعضهم بسق في وجه طالب من طلبته، فما كان من الطالب إلا أن مسحها وقال: أجمع العلماء على طهارته. ما هوش ناجس بزاق الآدمي، ها؟ صح ولا لا؟ هذه مهمة يا إخوان. ولهذا في هذا الباب، لما قلت مجالس العلماء لقلتهم وربما لندرتهم في الكثير من البلاد، يحتاج الطلبة في باب التحصيل للرجوع إلى أمهات الكتب، وهذه لا شك فيها علم، فيها علم عظيم، وهذا من حسنات هؤلاء العلماء ومن آثارهم الطيبة في هذه الأمة، أنهم خلفوا علما غزيرا عظيما. انظر إلى المكتبة الإسلامية، لو سألنا أحدهم كم عدد كتب المكتبة الإسلامية؟ لعجز عن الجواب، لعجز عن الجواب لكثرة هذه الكتب على مر التاريخ. وهذا العلم يحمله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كل خلف عدوله. الخلف يعني قرن بعد قرن، تأتي أمة تأخذ عن أمة، والأمة الأخرى تأخذ عمن عن سلفها، يعني عن عمن سبقها. الخلف المتأخر والسلف المتقدم. وهذا العلم أخذناه بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن دلائل هذا أنه إلى يومنا هذا من الناس من عنده إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في القراءة أو في الأحاديث، صح ولا لا؟ هذه على كل حال يعني يتبركون بها. أما لما دونت الدواوين وألفت الكتب لا نحتاج إلى الإسناد، ولكن بعض أهل العلم أبقوا هذه السنة السلفية ماضية في هذه الأمة، إلى الآن يحافظون على الأسانيد ويحفظون النصوص بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقع انقطاع في هذه الأمة في هذا الباب، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، التي أصبحت تعرف بأمة الإسناد. لا مجال للدخلاء والمندسين في هذا الباب أبدا، وهذا من حفظ الله لدينه. الله جل وعلا تولى حفظ الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن تمام حفظ كتاب الله حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، محفوظة كذلك. لأجل هذا قيض الله جل وعلا لهذا العلم فطاحلة الأئمة ونقاد الحديث، وهؤلاء الذين جاء هذا الحديث في بيان فضلهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذه فضيلة أخرى لأهل العلم، للعلماء، وتزكية لهم أنهم عدول. والعدول جمع العدل، وهو من عرف بالثقة والتقوى والديانة. ولهذا كان من شروط قبول الراوي في الإسناد أن يكون، إذن شرط أساسي في الراوي الذي تقبل روايته. انتبهتم؟ الرواة ماشي أي راوي احفظ أحاديث وقال أنا أروي الأحاديث قبلت روايته، أبدا، إلا إذا كان عدلا. هذا أولا، العدل يتعلق بالدين، يتعلق بتقواه، باستقامته على أمر الله جل وعلا واتباعه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. من الرواة، من الرواة من رآه بعضهم يعني وقع في خارم من خوارم المروءة، تركوا الرواية عنه تركوا الرواية عنه. أحدهم رؤيا يأكل واقفا، خلاص قالوا هذا لا يصلح. لو هذا طبق في زماننا لما قبلت رواية أحد فينا، ما أكثر خوارم المروءة التي نقع فيها. يمشي الواحد حاسر الرأس من خوارم المروءة، يقهقه في الطريق من خوارم المروءة. هذا كان الرجل الفحل إذا أكل بهذه الصفة جعلوها من خوارم المروءة. الآن تجد في شوارعنا النساء ماسكة هذاك لكريم هذاك وتلحس جهارا نهارا، لا حياء ولا لا حياء. أنا أذكر قديما كنا نسافر هكذا مع العائلة، الوالدة نتاعي كي تجي تاكل مكان عام هكذا نجيبه، ما تقدرش هكذا تاكل، كأنها تختفي هكذا وتاكل. وغير احنا يا ربما يمر واحد سبحان الله العظيم، ذهب الحياء وذهبت المروءة. أما الرجولة هذه قريبة تولي نسيا منسيا، رجولة الرجال الذين يحافظون على العهود والمواثيق، الذين يعرفون للوفاء قيمة وللصدق قيمة. يكذب عادي جدا، يكذب وكذبته تنتشر في الآفاق، تروح في وسائل التواصل يقرأها ويطلع عليها في كندا واللي في أستراليا واللي في أدغال إفريقيا، لأن هؤلاء ربما حصلوا شيئا من العلم والمعرفة، إلا أنهم حرموا ما كان في أيام السلف لا يفارق العلم، الأدب والسمت الحسن والخلق القويم. هذا أصبح نسيا منسيا. فأنا لبركة العلم أن تظهر فينا، لا تظهر أبدا، لأنهما قرينان لا يفترقان، هذا هو الأصل. الإمام مالك، وإذا قلنا الإمام مالك ذكرنا النموذج البارز في العلم وأهله في العلماء. كانوا يقولون إذا ذكر العلماء فمالك النجم، النجم الساطع. بما برز الإمام مالك؟ قولوا بربكم، أبرز بسعة حفظه فحسب؟ هناك من كان أحفظ منه. أبرز بفتاويه؟ هناك من كان يفتي أو أفتى بأكثر منه. برز الإمام مالك لأنه جمع بين هذا وذاك. قبل أن يكون إماما في العلم في الفقه والحديث، كان إماما في الخلق والسلوك، مثله يقتدى به. وهكذا غيره من إخوانه، الإمام أحمد كان إذا خرج يمشي في الناس كان الطلبة يتتبعون آثاره ويقيدون كلامه، مجرد يتكلم يقيدوا، لأنهم يعلمون أو غلب على ظنهم أنه يتكلم بالسنة، يمشي بالسنة ويتكلم بالسنة ويعامل بالسنة، إمام السنة بحق عليه رحمة الله. هؤلاء هم علماء هذه الأمة الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وذكرت فائدة عن ابن الصلاح عليه رحمة الله جل وعلا في قوله: يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله، بالأمر ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني فيه حث للعدول من الأمة أن يجتهدوا في تحصيل العلم وفي تحمله، حتى لا يتركوا هذا المجال لغيرهم، يعني لغير العدول. العدل يقابله الفاسق. تصوروا مثلا فسق يحملون هذا العلم، هم الآن دكاترة في العلوم الشرعية، دكاترة بالعمائم الأزهرية، إلا أنهم أفسدوا في دين الله جل وعلا ما لم يفسده أعداء هذه الملة بتلك الفتاوى الغريبة والانحرافات الخطيرة، انسلاخ عن دين الله جل وعلا. وكل مرة يظهر لنا واحد، كل مرة ها يظهر واحد قال لك الصيام ما هوش ركن، ما هوش واجب. شكون هذا وش يقول له؟ قال لا، ما كان الصيام ماشي واجب في هذا الوقت، بعد هذه القرون العديدة التي فرض فيها الصيام على هذه الأمة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إجماع الأمة على هذا، إجماع علمائها وأئمتها. وإجماع آخر أن من أنكر ركنيته كفر الكفر الذي يخرجه عن الملة. جرأة عجيبة. وهذاك اللي قالهم الخمر ما هوش حرام الخمر، يعني الحرام كي تسكر. ومنهم من أفتى بالربا وأن الربا المحرم ما كان أضعافا مضاعفة. أما الذين قالوا وتكلموا في لباس المرأة، وما أدراك ما لباس المرأة، فحدث ولا حرج. حداثيون هؤلاء، حرب على الحجاب الشرعي، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا يحمل هذا العلم عدول هذه الأمة، أما فساقها فلا، لأنهم إذا حملوه أفسدوا فسادا عظيما. أما العدول قاموا بالوظيفة المناط بهم، ينفون عنه تحريف الغالين، ينفون من النفي، يبطلون ما يفعله الطائفة الأولى، هي طائفة الغلاة الذين يجاوزون الحد في كل شيء. ولهذا دائما وأبدا الوسطية هي المطلوبة، وهي الشرع، وهي دين الله. ومن أخص مميزات الشريعة الإسلامية أنها
أنها جاءت بالوسطية في كل شيء، في كل أحكامها. هذه الوسطية التي عرفها العلماء بقولهم أنها الحسنة بين السيئتين، بين سيئة الغلو مجاوزة الحد، كما تقولوا انتم ما يدي باسيو لي ليميت، كي يجاوز الحد هذا غلا، هذا غلا. والغلو مذموم في دين الله جل وعلا، إنما لهذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وأخبرنا أنه أهلك من قبلنا الغلو في الدين، كالذي وقع للنصارى وغيرهم من الملل الأخرى. هذه الأمة أمة الوسطية والاعتدال في كل شيء، ولكن الوسطية بالمفهوم الشرعي لا المفهوم الإعلامي هذا اللي هو من تأويل الجاهلين أو انتحال المبطلين. في أيهما وضعت صح هذا؟ أنت تأتي بالوسطية ولكن تجعل الوسطية في غير. الآن المرأة السافرة المتبرجة هذه ربما تنعت بأنها على الوسطية، الوسطية وما تخاطبوش. احنا كذا مرة في الشؤون الدينية يقول لك عليكم بالوسطية، سمنتوا ما شرع راكم شوية جاوزتوا الحدود، عليكم بالوسطية. وش هي الوسطية؟ روح أعطيها وأعطيها تخرج من الغلو للوسطية. إذن أول وظيفة من وظائفهم أنهم ينفون تحريف الغالين، الغلاة يحرفون دين الله تبارك وتعالى بغلوهم، لأنهم خرجوا عن النهج القويم، خرجوا عن السنة. التوسط، لزوم السنة، هذا هو التوسط، لا تخرج عنها. وأنا دائما وأبدا أمثل بقضية الصلاة والتطويل والتقصير فيها، وحال الناس في هذا. عامة الناس لو الإمام يزيد دقيقة واحدة أقاموا الدنيا، دقيقة واحدة يروح يقعد الماتش شحال فيه؟ أكثر من ساعة،
ساعة ونص،
ساعة ونص عادي جدا، في نشوة وفي كذا، لا فجر ولا صلاة يزيد دقيقة. احنا شحال راه نقعدوا في الصلاة؟ شحال قعدتوا في صلاة العشاء؟ ها؟ يا بعد خمس دقائق ورا هذا الإمام هذا وروه لي. عشرة، ما تظلموش خوكم، اتقوا الله في أنفسكم. عشر دقائق هذا الغالب، هذا الوقت يزيد إلى قعد ربع ساعة. الأئمة مساك اللي يحيي سنة فجر يوم الجمعة بصلاة السجدة والجمعة في بداية الأمر عندهم ما يسمعوا في بداية الأمر. الكثير منهم اشتكوا بهم، والله في بعض المناطق ماشي للشؤون الدينية، اشتكوا بهم للشرطة والجدارمية. حتى الشرطة والجدارمية قالوا ما احنا دخلنا في قرابيكم السجدة ولا البقرة. سأل الله العفو والعافية. فالتحريف يكون بمجاوزة الحد، مجاوزة ما جاء به الشرع، ما جاءت به السنة. فوظيفة هؤلاء العلماء أنهم يحذرون الناس من هذا الشر، يردونهم إلى الحق والصواب، لأن علماء أهل السنة لا يتكلمون من عند أنفسهم ولا بآرائهم ولا بمذاهبهم ولا بما تمليه أحزابهم وجماعاتهم، يتكلمون بالوحي، وعندهم العلم. قال الله قال رسوله، هذا هو الأصل. فيردون هذا الانحراف إلى جادة الصواب بالحجة والدليل والبرهان، هذه ميزتهم. فالتحريف ينفى بسببهم وبجهادهم وببيانهم وبقيامهم بهذا الواجب، وإذا زال الانحراف رجع الأمر إلى أصله إلى الحق. وهذه وظيفة العلماء كذلك، التي يصدقها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، في رواية: وهم على ذلك ثابتون. ثبات عزيز، ولكنه هو الواجب، لأن العبرة بما يختم لك يا عبد الله، وليست العبرة بما أنت فيه أو بما بدأته. قد تكون البداية فيها تعثر وفيها شيء من الانحراف، لكن دائما وأبدا اجتهد في تصحيح الأمر وفي رده إلى أصله، جهاد. وهذا من فوائد قضاء الأوقات وإفناء الأعمار في تعلم العلم النافع وملازمة أهله ولزوم غرز علمائه حتى تلقى الله وأنت على هذا، حتى تلقى الله وأنت على هذا. تحريف الغالين وانتحال المبطلين. والمبطل هو الذي يكون في مقابل المحق. المحق من كان على سبيل الحق آخذا به وسائرا عليه، والمبطل من كان على خلافه. وهذا ينطبق على هذه الطوائف والملل التي اتفق على تسميتها ووصفها بأنها الطوائف البدعية والفرق المنحرفة، لأنها تركت جادة الصواب إلى غيره. وهذا على اختلاف فيما بينهم، وهؤلاء هم من خالف أهل الحق في أصل من أصولهم إلى أكثر من ذلك. خالفوا أهل الحق، وأهل الحق هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هم من كان على مثل ما كان عليه سلف هذه الأمة، خالفوهم في أصل القدر مثلا، فنسبوا إلى القدر، كانوا قدريا. خالفوهم في عقيدة الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا على نحلة الروافض أو الشيعة أو النواصب. النواصب جاءوا في مقابل الروافض، الروافض الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر، لهم من الله ما يستحقون. دينهم الطعن في أصحاب رسول الله، كما هو دينه الصعافقة في هذه الأيام الطعن في بعض علماء أهل الآثار ممن خالفهم في هواهم أو في ضلالهم، ولبسوا على بعض مشايخ أهل السنة تلبيسا عظيما بتخطيط محكم، ولكن سيؤول أمرهم إلى فشل ذريع، نسأل الله العفو والعافية. هذا تصديق كلام ربنا جل وعلا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما هوش دايرين هذه الحسابات، هما دايرين حسابات تاع الأسباب، جيب هذا وقل هذا واشهد على هذا ومثل هذه الأمور. كان يحكي لنا أحد إخواننا ناصر زكري، الأخ ناصر زكري حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير، يعني كان مع هذيك الشلة اللي تخطط في الدخول على الشيخ ربيع، قال لي يلقنوهم وش يقولوا للشيخ، وشغل دارسين نفسية الشيخ. الشيخ عنده إذا تكرر عليه الشيء خلاص يقول باللي هذا شبه إجماع، هكذا دا تدخل ها وش تقول ها وش تقول ها وش تقول. الشيخ محمد بن هادي دار كده ودار كده ودار كده، يدخل خونا يا شيخ ومحمد بن هادي ويزيدوا لها شوية بكيها وشوية يجيدون التمثيل، دار كده وكده وكده، سبحان الله سبحان. يزيد الثاني نفس الشيء، يزيد الثالث، هذا كلامه وهو مصدق عندي والعهد عليه، باش ما تقولوش أنا نفتري ولا. نسأل الله العفو والعافية. شيخنا الشيخ ربيع يلام في هذا؟ لا يلام، لأنه بشر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه وهو المؤيد بالوحي قد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحسب ما قال، هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بمن دونه، فما بالك بأهل زماننا. قال إذن انتحال المبطلين، وهذا يؤدي إلى هذا الانتحال يؤدي إلى تغيير الدين كالأول، كالأمر الأول التحريف يؤدي إلى تغير الدين، تغير أحكامه، إبدال أحكامه، كما وقع للأمم السابقة، كما وقع للأمم السابقة. يعني هذه الأمة عصمها الله جل وعلا من هذا التبديل ومن هذا التحريف بسبب حفظ الله جل وعلا لأصولها ومصادرها، وبسبب هؤلاء الجهابذة من أئمة هذه الأمة وعلمائها. حتى تعرفوا نعمة الله جل وعلا عليكم، وتعرفوا فضل أكابركم وعلمائكم، هؤلاء العلماء الذين يقدمون ما يقدمون ويؤذون بعد ذلك الأذى الشديد، ويصبرون ويحتسبون حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى، لأنهم وطنوا أنفسهم على هذا الأمر، وعلموا أنهم سيبتلون، وأن الابتلاء سنة الله جل وعلا في الخيار من عباده، ما هوش في الأشرار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النبي عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي، يقول عن نفسه أوذيت في الله ما لم يؤذى أحد. هذا النبي صاحب هذه الرسالة. ثم نحسب نحن أننا لن نؤذى نؤذى من أقرب الناس إلينا، نؤذى ممن كنا نظنهم ظهورا لنا وسند لنا في دعوتنا، ولكن نصبر ونحتسب ونعلم علم اليقين أن هؤلاء لن يضروا إلا أنفسهم. الإنسان إذا كان صادقا مع ربه، وهذه نصيحة لأبنائي وإخواني، صادقا مع ربه ثابتا على أمره، والله ثم والله لن يضره شيء لو تمالأت عليه الدنيا بأسرها، لو الدنيا كلها تواطأت على أذيته لن يضره أبدا. ما صدقوش الوحي، نحن ما كانت وصية النبي لابن عمه، ها؟ لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما كتبه الله عليك. كن متيقن على هذا، وانظر إلى من سبقك، وانظر لمن هم أفضل منك من أئمة الهدى وعلماء الإسلام الأجلاء، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عذب وسجن، بقي شهور وأيام سجن في سجن الجب دمشق، مكث فيه القلعة ثم الجب، مكث فيه سنة بكاملها بأيامها ولياليها، صابر محتسب. الإمام أحمد جر بالسلاسل وضرب وعذب رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وتأويل الجاهلين، لأن الجاهل بعيد عن العلم، وهذا فيه الدلالة على أن المتكلم في هذه الأمة لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم. الجاهل الواجب عليه أن يسكت، الواجب عليه أن يسكت وأن يكتفي بالسماع لا أن يتكلم. ولهذا مرحلة التحصيل أساسها السماع، ولهذا تسمى النصوص أو الأدلة، تسمى الأدلة السمعية. أنت ما لست أهل بشت تجتهد وتتكلم وقلت كل دورة تسمح هذه قلت تعجبني هذه الكلمة. الشيخ حماني رحمه الله، أنتما لم تدركوه، صغار أنتما، كان مفتي الديار الجزائرية ومعروف شيخ حماني، أحد تلاميذ الجمعية، وكان دخل في سجال مع أحد طلبة في هذه جريدة العصر أظن تاع الشؤون الدينية وكذا، هذاك الأخ في معرض رده قال له، كان يقول، جابها على طريقة الشيخ الألباني، قلت زعما يقول، يجيب كلام الشيخ حماني ويقول قلت. فالشيخ حماني قال له، قولك قلت كقولك بلت. سوا بسوا. الله المستعان. الإنسان إذا ما عرف قدر نفسه أساء لنفسه وأساء لغيره. أساء لنفسه أولا قبل أن يسيء لأحد. انت تروح ما ادرينا عندك نهار ونص في حياتك تروح تناطح جبل قضى عمرا في العلم في تحصيله وتعليمه وتدريسه والتأليف فيه وكتابته، تصور انت طويل بعلم ينوض ينبري للرد على الشيخ الألباني مثلا. الشيخ الألباني محدث الدنيا في هذا الزمان، احدهم جاء للشيخ الحماد الأنصاري رحمه الله، وكان محدثا وصاحب أدب ومجلسه لا يمل. جاء واحد من هذوك الأساتذة قال له الشيخ، لأنه مكتبته مفتوحة كأنها مكتبة عامة، وهي مكتبة عامة وزاخرة بالكتب والمخطوطات، قال له يا شيخ عندي واحد دكاترة جدد هذو، عندي رد على الشيخ الألباني، كان مشتغل في كتاب هكذا الشيخ حماد يتصفح كده. ثم عنده نظارات كانت كما مثل نظارتي هذه، انظر فيه هكذا يعني من فوق النظارات، قال له أنت ترد على الألباني؟ قال له نعم. قال له يا رجل، قال له ذاك بعبع لا يقدر عليه أمثالك. شوف واحد دون الألباني هذاك ما تقدرلوش، يعني أنت ما تقدر مثل هذا الجبل. وهذا من معرفة الإنسان لنفسه ولغيره، أنت ما راكش في مستوى تروح ترد. الإنسان لا ينزل من مستواه يروح يرد على واحد تافه، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرويبض بهذا الوصف، الرجل التافه تروح أنت ترد عليه؟ هذا مثله، إذا بمجرد ردك عليه راك أعطيت له قيمة. أما إذا كان أثار شبهة من الشبه ومريت عليها أنت هكذا أعطيت لها مسحة، فهذا يرفعك ولا يضرك، هذا هو الأصل. فهؤلاء الواجب في حقهم السكوت والسماع لغيرهم حتى يتعلموا. ولهذا هذه الصفة إذا كانت في من ابتليت به الأمة فالأمة ضاعت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال. هاي الطامة الكبرى، اتخذ الناس رؤوسا جهال. ماذا يقع بعد ذلك؟ لأن الناس لابد أن تستفتي. والله اليوم اتصل بي واحد في مسألة طلاق، يعني تسمع الغرائب، قال لي استفتيت الإمام نتاعنا، مانيش عارف منين كاع هذا الإنسان، إذا نظن من الشرق، وقال له هذه مسألة كبيرة، قال له أمهلني نستفتي الشيوخ نتاعي. وبعد قال لي بعد أن استفتى شيوخه أجابني، جات الفتوى. وش هي الفتوى؟ هذا رجل طلق منذ 3 أيام، من قضت عدة وما ولهم يحزن. قال لي الشيوخ يقولون بأنك تردها وتعطيها مهر 200,000، 200,000 بالتحديد، 200,000 دوره غير دوره ما يصلحش، ربما يقولوا ما يصلح. قلت لك منين جاب هذا؟ منين جاب؟ قلت له هاي العدة مازال ما لم تبدأ بعد 3 أيام. عقد جديد وعقد جديد، مهر وعقد جديد. فهذا مسكين جاهل، هل أقل قال أنا راني إمام، وظفوني إمام، بصح في باب الفتوى باب العلم أنا راني مزدت في الأبواب الأولى من كتاب الوضوء، عاودوا لي على واحد 5 سنين ولا نكون بلك أنهيت كتاب الطلاق، هذاك الوقت نجاوبك. عادي جدا. عيب الإنسان يقول لا أعلم فيما لا يعلم. لما هذه الجرأة؟ والقضية متعلقة بدين، دين أنزله الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. سأل الله العفو والعافية. اتخذ الناس رؤوسا جهال، والناس تحتاج إلى الرجوع لمن يفتيها، والناس لا تميز بين من هو أهل لذلك وبين من لا يصلح لذلك. يظن كل واحد يصلي بالناس هذا يفتي الناس، كل واحد يقرأ القرآن يفتي الناس، كل واحد معفي عن لحيته يفتي الناس. وهذه لاحظوها. فهؤلاء إفسادهم كذلك في دين الله عظيم، يؤولون بالجهالة والتأويل هنا بمعنى التفسير. ولهذا هذا المنهج القويم أحكمت أصوله، وكانت المرجعية فيه في باب العلم إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، إلى فهم سلف هذه الأمة. هذا الحديث أنا جمعت بعض الفوائد فيه، يعني متعلقة أولا فيه فضل وشرف أهل العلم، ولهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر وما بين فيه من هذه الوظائف. فيه كذلك أنه ينبغي أخذه عن أهله، عن أهله في قوله يحمل أو ليحمل هذا العلم بلام الأمر، يعني فيه رجوع إلى أهل العلم وهم العلماء الموثوق بهم كما سبق وصفهم. فيه كذلك بيان لوظيفة العلماء في هذه الأمة، العلماء صمام أمان في هذه الأمة، الجنود والعساكر يحرسون الحدود، وهؤلاء يحرسون العقيدة والدين من الزيغ والتبديل والتغيير والانحراف، وهم في وجوه أهل الضلال جميعا واقفون قائمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يعرفون قدر أنفسهم وقدر علمائهم ليجلوهم حق إجلالهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تبرأ ممن تجرأ على هؤلاء فقال أنا بريء من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، براء من النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفيه كذلك التحذير من هذه المفسدات كالغلو في دين الله جل وعلا والجهل بالدين ثم الخوض في أحكامه، نسأل الله العفو والعافية. وهذا صنيع أهل الجهالة والتعالم في الأمة، وما أكثرهم في هذه الأيام لا كثرهم الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم في دورتكم هذه، وأن يوفق إخواني الشيخ حسان والشيخ سمير للإفادة أكثر مما سمعتم، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان في بيت من بيوت الله على طاعته وعلى ذكره، أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.